أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، توقفنا أمس عند القاعدة المشهورة عند الفقهاء، وهو أن تحريم شيء يدل على النجاسة، كان في المسجد صوت، أليس كذلك؟ كما تقدم الفقهاء أو كثير من الفقهاء يقولون أن تحريم الشيء يدل على نجاسته، وهذا عندهم كما أشرنا إليه قبل له قيودات. من هذه القيود أنه يكون تحريما ما لا حرمة له ولا ضرر في أكله، ومعنى ذلك أن ما كان له حرمة فإن تحريمه لا يدل على نجاسته. فتحريم ما لا حرمة له ولا ضرر في أكله قالوا يدل على نجاسته. وقد تقدم أن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى رد على هذه القاعدة وبين أن تحريم الشيء لا يدل على نجاسته لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام، ثم رد على هذه القاعدة بأمرين، فمن يذكرهما؟ الأمر الأول فإنه كما قال لو كان مجرد تحريم شيء مستلزما للنجاسة لكان قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى ما ذكر في هذه الآيات دليلا على نجاسته. فهذا كما هو معلوم لا يقوله عاقل أن الأمهات أو الأخوات أو البنات وغير هؤلاء أن حكمهن النجاسة، وأن من مس أمه مثلا لا بد أن يغسل يديه، هذا لا يقوله عاقل. إذن إذا كان بالاتفاق أن هؤلاء النسوة طاهرات وأنهن لسن محلا للنجاسة، دل ذلك على أن قولهم تحريم شيء يدل على نجاسته غير صحيح. هذا مقصود الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذا الرد، وهذا كما أشرنا إليه هذا الرد فيه نظر، وذلك لأن الفقهاء الذين ذكروا هذا إنما أرادوا تحريم شيء أي في أكله وشربه، تحريم الشيء أي في أكله وشربه ونحو ذلك، ولذلك يقيدون كما تقدم أن هذا الشيء لا بد أن لا يكون ضرر في أكله، فهذا يدل على أن المراد بهذه الأشياء ما كان من المطعومات أو المشروبات أو نحو ذلك، وذلك لأن التحريم في الشريعة يراد به في كل موطن ما يناسبه، التحريم في الشريعة يراد به في كل موطن ما يناسبه، وما يسميه الفقهاء المنفعة المقصودة منه. فإذا قيل حرم كذا ف فمعنى ذلك أن المنفعة المقصودة منه محرمة، المنفعة المقصودة المتعلقة به محرمة. فإذا إذا كان الكلام فيما يتعلق بالمطعومات والمشروبات مثل الخمر أنه لا يجوز شربها، فإذا محرمة معنى أنه لا يجوز شربه أو شربها. وهكذا ما كان من المأكولات مثل لحم الخنزير أو لحم الحمر الأهلية ونحوها فإنه لا يجوز أكلها. فمعنى ذلك كما هو معلوم إذا قيل محرمة أنه لا يجوز أكلها. فمثل هذه الأشياء التي منعت الشريعة من أكلها أو شربها فهذا عندهم يدل ما منع إلا لأنه يدل على نجاسته إن لم يكن فيه ضار. ومعنى ذلك عندهم أن ما كان فيه ضار ومنعت الشريعة فإنه لا يدل هذا على نجاسته. ولذلك باتفاق الفقهاء السم طاهر مع أن الشريعة حرمت الشيطان ألا يجوز للشخص أن يأكل السم أو يشرب ما فيه السم؟ تأكد لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ أحسنت، لأن فيه ضرر، لأن فيه ضررا. هم يقولون إذا منع الشيء، إذا هذا الذي منع أكله لأجل الضرر هذا لا يدل على نجاسته، وإنما الذي يدل على نجاسته إذا منع ما لا حرمة له ولا ضرر في أكله، فهنا إذا حرم هذا يدل على نجاسته. أما ما كان له حرمة أو مثلا ما كان فيه ضرر أي في أكله، ما كان فيه ضررا أي في أكله، فإن هذا لا يدل على نجاسته، لا يدل على نجاسته. فإذا كما تقدم معنا هذا فيما التحريم يكون فيما يتعلق أو المنفعة التي تتعلق بهذا الشيء. فإذا قيل حرمت الأمهات أو الأخوات فمعنى ذلك باتفاق الفقهاء أي حرم نكاحهن، وليس فيما يتعلق بالشرب أو الطعام، لأن كما هو معلوم الأعيان أي الذوات ما تؤكل وما تشرب. فإذا يكون التحريم من هذا الباب، ليس كما يقول بعضهم أن التحريم لا يكون في الأعيان، قد يكون، لكن كل تحريم يتعلق به المقصودة المصلحة المقصودة منها والمنفعة المقصودة منه. فإذا قول حرمت الأمهات أو الأخوات أو الخالات أو البنات فمعنى ذلك أنه حرم نكاحهن. فإذا لا يتعلق هذه المسألة بالمسألة التي نحن فيها، فذكر هذه الآية في هذا الموطن غلط. فإن الفقهاء لما قالوا بأن تحريم يدل على نجاسته إنما أرادوا بذلك مما يكون من المأكولات والمشروبات، وأما ما يكون من الأعيان والذوات فإن هذا باب آخر، لأن هذا الباب ليس باب الطهارة، نحن في باب الطهارة، هذا الباب باب الأسرة، ما يتعلق بأبواب التي سميناها ما يقع في المعاملات الأسرية. إذن هذا باب، والذي نحن فيه باب آخر، ذاك باب يتعلق بالأسر وهذا باب يتعلق بالطهارة والنجاسة. التحريم الذي نحن نستدل على الشيء بأنه نجس هذا ما كان كما تقدم معنا ما كان من المأكولات والمشروبات، وأما الأعيان والذوات فإنه لا يتعلق بها أكل ولا شرب. إذن هذا هو الدليل الأول الذي ذكره هو المصنف رحمه الله. الدليل الثاني الذي ذكره هو الإمام الشوكاني رحمه الله في الرد على هذه القاعدة أنه ذكر أن هناك أشياء متفق عليها بين الفقهاء بأنها طاهرة مع أن الله عز وجل حرمها. فإذا كان هناك أشياء متفق على طاهريتها مع أن الشريعة حرمتها دل ذلك على أنه لا يلزم من التحريم النجاسة. فإذا ولما كان هذه الأشياء عندهم طاهرة بالاتفاق مثل الأنصاب والأذلام وما يسكر من النباتات مثل إيش؟ أيمن لعلهم ما يخرجون الحديدة القاس، نعم، وما يسكر من النباتات مثل القاس والثمرات بأصل خلقة، أي التي هي باقية على أصل خلقتها لم تغير. فهذه الأشياء يقول المصنف هنا لأجل الرد على هذه القاعدة، يقول متفق على طاهريتها. فإذا كانت طاهرة مع أنها محرمة دل على أنه لا تلازم بين طاهرية الشيء، أو أريد لا تلازم بين تحريم الشيء وبين نجاسته. هذا واضح، واضح هذا الدليل أكثر يا أخوان. طيب هذا الدليل كما أشرنا إليه أيضا فيه نظر. لماذا يكون فيه نظر؟ لأن مثل هذا إنما يصح في الأشياء المتفق عليها، وهنا ليس كما قال المصنف أن هذا متفق عليه، بل كما أشرنا إليه أمس أن إمام الظاهرية في زمنه والإمام ابن حزم رحمه الله في المحلة بيّن أن هذه الأشياء، أو رجح أن هذه الأشياء نجسة. فإذا مثل هذا يصلح أو يصح له الاحتجاج إذا كان كما يقول، إذا كان الأمر كما يقول، أي إذا كان هذه الأشياء التي ذكرها متفقا على عدم نجاستها. لكن لما وجد بعض الأئمة يقول بنجاسة هذه الأشياء دل على أن هذه الحجة فيها نظر. ثم عندما نسأله هذا وجه، هذا وجه في الرد على هذه الحجة الثانية وعلى الدليل الثاني. من يذكر عندما نسأله لله دروة؟ ها؟ ماذا؟ يعني ذكرنا أن هذا الدليل الثاني الذي ذكره لأجل إيش؟ لا يرد على قاعدة الجمهور أن فيه نظر، أليس كذلك؟ ذكرنا وجها، أنت معي أولا. ها؟ ماذا؟ أحسنت، أن فيه هذه أضرار، أحسنت. وأيضا يعني لا ما هي كلها طبعا، يعني النباتات هذه، أما الأنصاب وهذا كما معلوم هذه أشياء ما فيها ضرر، لكن أريد شيئا آخر. ها؟ ما فيش كلام، في ما فيش خلاف في كونه محرمة، محل البحث ليس في تحريمه. ها؟ ماذا؟ ها؟ ما في شك عنها طاهرة، لكن ها؟ لا لا ما هو واضح. ها؟ أحسنت. أما ما كانوا الأنصاب والأزلام هذه أصلا أشياء عينية كمان، مثل الحجر، في حجر، الحجر هل يكون نجسا؟ حجر على ما هو عليه كما معلوم، كما قال السعدي رحمه الله في منظومته: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. لكن أريد شيئا آخر ذكرناها في أوائل الدروس، لكن ما أدري كيف نسيته ونحن ما زلنا في البداية، كيف وصلنا إلى الوسط أو في النهاية؟ ألم يتقدم معنا أن الشوكاني رحمه الله ما يرى حجية الإجماع؟ ها؟ طيب هو كيف يحتج الآن بهذا الإجماع؟ إذن هذا يكون ردا عليه، أنه يحتج هنا بالاتفاق، هو أولا ليس باتفاق هذا الأمر، ثم هو أيضا يرى أنه إيش؟ الإجماع أو الاتفاق ليس بحجة، كيف إذن يمكن له أن يستدل هنا؟ ثم قال الشوكاني رحمه الله تعالى: فإن قلت إذا كان التصريح بنجاسة شيء أو رسيته أو رسيته يدل على أنه نجس، وهذا مما يدل على أن المصنف في المرحلة الأولى من مراحله كان يجعل الركس مثل الرجس، له نفسه الذي يريده نريد أنه كان يجعل الرجس أو الركس لأنه شيء واحد، إنما اختلاف اللغة، بعضهم يقول بالجيم وبعضهم يقول بالكاء، أنه يجعل الرجس أو الركس بمعنى النجاسة. وهذا كما أشرنا إليه قبل كان في المرحلة الأولى يقر كذلك، لكنه تراجع بعد ذلك في سير الجرار. قال: فإن قلت إذا كان التصريح بنجاسة شيء أو رجسيته أو ركسيته يدل على أنه نجس كما قلت في نجاسة الروث ولحم الخنزير، فكيف لم تحكم بنجاسة الخمر لقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس؟ تقدم معنا قبل في الكلام على مسألة لحم الخنزير أن لفظ الرجس لفظ إيش؟ لفظ مجمل. إذن لكن الشوكاني رحمه الله في المرحلة الأولى كان يظن أن هذا اللفظ معناه إيش؟ النجس. ولذلك تقدم معنا أنه قرر أن لفظ الرجس معناه النجس، وهذا كما تقدم معنا غير صحيح. فلفظ الرجس أو الركس معناهما واحد، له معاني كثيرة، هي من الألفاظ المجملة التي لها أكثر من معنى. فإذا كان الأمر كذلك إذن هنا هو استشكل شيئا ليس بمشكل عندنا. ما هو هذا الذي استشكله؟ وما هو السبب الذي لأجله لم يكن هذا مشكلا عندنا؟ تأملوا، هو استشكل أولا قرر أنه لا يلزم من تحريم الشيء أنه يكون نجسا. هذا قد انتهينا منها المسألة، هذا قد انتهينا منها. الآن هذه المسألة التي يجي يقررها أنه هناك إشكال على كلامه، أننا لو قلنا بأن الرجس معناه النجس، أن ورد في القرآن إطلاق لفظ الرجس على الأنصاب والأزلام وعلى الخمر والميسر، هو قد ذكر الآن أن هذا بالاتفاق إيش؟ أنه طاهر، ولفظ الرجس عنده أنه إيش؟ نجس. إذن هذا يحتاج إلى جواب واضح. هذا إشكال عنده، لكن هل يكون هذا إشكال عندنا؟ لماذا يا عبد المؤمن؟ ها؟ الآن انظر، الآن أولا أنتم معي ما تقدم أن لفظ الرجس لفظ عام لا يدل لا على النجاسة ولا على غيره، حتى يأتي دليل يعين أحد هذه المعاني، لأن الألفاظ المحتملة التي لا أكثر من معنى ما يحمل هذا اللفظ على أحد المعاني إلا إذا دل دليل على ذلك كما هو معلوم. إذن إذا كان كذلك هنا الشوكاني اعتقد أولا، وهذا كما أشار إليه تراجع عنه، اعتقد أن الرجس أو الركس معناه إيش؟ معناه النجس، وهو يعتقد أن الأنصاب والأزلام والخمر هذه الأشياء إيش؟ طاهرة. طيب في القرآن ورد أن أطلق الرجس على هذه الأشياء، واضح؟ يعني الله عز وجل انظر له إنما الخمر والميسر قال إيش؟ رجس، وهو الرجس عنده إيش؟ النجس. إذن هذا إشكال عليه، ليس كذلك؟ كيف تقول بأن الخمر والأنصاب والأزلام هذه أشياء طاهرة مع أن الله عز وجل أطلق عليها الرجس؟ أنت ترى أن الرجس معناه إيش؟ النجس. أنتم معي الآن ولا أعيده؟ أنتم معي؟ طيب هل هذا إشكال يرد علينا؟ لماذا؟ أحسنت، نحن ما نقول كما يقول أن الرجس معناه النجس، ولكن ما يرد علينا هذا الإشكال، هو يرد عليه لأنه لما اعتقد أن الرجس معناه النجس. قال: قلت لما وقع الخمر ها هنا مقترنا بالأنصاب والأزلام كان ذلك قرينة صارفة لمعنى الرجس إلى غير النجاسة. يقول: لأنه في هذه الآية، انظر مقصود كلامي، لأنه في هذه الآية ذكر الأنصاب أو الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، أليس كذلك؟ ذكر أربعة، وهو يعتقد أن كون الأنصاب والأزلام وهكذا أيضا الميسر يكون مقامها كونها طاهرة بإيش؟ بالاتفاق على كلام هذا متفق عليه. إذن يقول: ما دام أن هذه الأشياء اتفق على طاهريتها فما ذكر معهم وهو الخمر دل على أنه طاهر، لأن ذكر مع إيش؟ مع هذه الأشياء الطاهرة، وهذا ما يسميه الأصوليين بدلالة الاقتران. ما معنى دلالة الاقتران؟ معناه إذا ذكر أشياء مع بعض وكان لغالب هذه الأشياء حكما فإن بعض الجزيئات التي لا نعرف حكمها نجعلها مع هذه. ولذلك بعضهم قال بأن الخيل محرم لا يجوز أكله. قالوا لأن الله عز وجل والخيل والبغال والحمير، قالوا هذه دلالة الأقران، لأنه ذكر الخيل مع إيش؟ مع أشياء محرمة، فدل على أن الخيل إيش؟ محرم. ودلالة الاقتران عند الأصوليين ضعيفة، ما نحن حول هذا، لكن أريد أن أفهمكم كلام الشوكان رحمه الله. هو يقول هذا سيكون اعتراضا عليه، سيقول سنقول له أنت ترى بأن الرجس معناه النجس. طيب الله عز وجل قد أطلق على الخمر بأنها رجس، وأنت ما ترى أن الرزق قد يأتي على معنى. طبعا هذا في المرحلة الأولى، وإلا مصنف ما يسمى قد تراجع هذا في سير الجرار لأجل نفهم هذا. إذن فكيف نحكم بنجاسة الخمر؟ يقول المصنف رحمه الله نحن نحكم بنجاسة الخمر وإن كان الرجس معناه النجس، لأنه ذكر الخمر مع أشياء طاهرة، فصار حكمها كحكم هذه الأشياء التي ذكر معها التي ذكرت معه. واضح هذا؟ قال المصنف رحمه الله لما وقع الخمر هاهنا مقترنا بالأنصاب والأزلام كان ذلك قرينة صارفة لمعنى الرجسية إلى غير النجاسة. وكذلك قوله إنما المشركون نجس، عندما نسأله مش تكون نجس، والله عز وجل يقول نجس، تقول ما هو نجس؟ أحسن، هي في معتقدي، لكن في صلاح الفقهاء كلامك صحيح، لكن تقدم عن النجاسة. أيوة أحسنت، نجاسة هي نجاسة معنوية. إذن فنجاسة المشرك هي نجاسة معنوية، أي في اعتقاده مما يكون مشركا وكذلك ما يتصف به من الكفر بالله عز وجل. قال وهكذا قوله إنما المشركون نجس لما جاءت الأدلة الصحيحة المقتضية لعدم نجاسة ذوات المشركين كما ورد في أكل ذبائحهم وأطعمتهم والتوضؤ في آنيتهم والأكل فيها وإنزالهم المسجد كان دليلا على أن المراد بالنجاسة المذكورة في الآية غير الشرعية. المقصود هنا بقول غير الشرعية أي غير الحسية، وإنما هذه نجاسة معنوية، وسيأتي إن شاء الله ذكر هذا بعد قليل أقسام النجاسة. ولها ذكرنا هذا قبل، ذكرنا صح؟ لكن هذا ما ذكرنا، إنا ذكرنا في الطهارة إن شاء الله سيأتي. قال بل قد ورد البيان من الشارع لذلك ما لا يحتاج إلى زيادة. لذلك إيش؟ لأن الكافر ليس بنجس أي في ذاته، يعني نجاسته ليست نجاسة حسية وإنما هي نجاسة معنوية. فقال في وفدي ثقيف لما أنزل المسجد ليس على الأرض من نجاسة القوم شيء إنما نجاسة على أنفسهم. هذا لو صح، لكن الحديث ضعيف. والمراسيل الحسن البصري رحمه الله تعالى مراسيله ضعيفة. قال فهذا يدل على أن تلك النجاسة حكمية لا حسية، الصواب على أن تلك النجاسة من يكمله معنوية ليست حكمية، هذه النجاسة معنوية. وسيأتي إن شاء الله بيان ضابط النجاسة الحكمية والحسية المعنوية. قال لا حسية، والتعبد إنما هو بالنجاسات الحسية. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما ما ورد فيه ما يدل على نجاسته الكافر ولكنه قد عورض بما هو أرجح منه فلا شك أنه يتعين عمل بالأرجح، فإن عورض بما يساويه إن كان دليل يساوي هذا فالأصل عدم التعبد بما يتضمن ذلك الحكم، أي أن لا نعتقد بأنه نجس حتى نتوضأ منه أو نغسل نحو هذه الأشياء حتى يرد مولدا خالصا عن شوب المعارضة أو راجع على مع هذا. تقدم عنه كثير أن الأصل الأصيل أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا نعدل عن هذا الأصل إلا بدليل واضح أوضح من شمس النهار. قالوا بالجملة، ما معنى بالجملة؟ ما الفرق بين قولهم بالجملة وفي الجملة؟ رما يقولون وبالجملة كذا، ويقولون وفي الجملة كذا.
هذا كامل هذا كامل أجل في الجملة يتخلص من لا شيء
ها؟ هيد هيد
أجل في الجملة يعني شيء منها يذكر شيء منها أجل في الجملة يذكر مضمون ما
سبب أحسنت الله يدرك قاربتها يعني قولهم بالجمل معناها بالخلاصة بعموم الشيء يعني خلاصة ما ننتهي منه آخر الشيء هذا خلاصته ما يخرج من ذلك شيء وبالجملة وإذا قالوا في الجملة يشير البعضية أي شيء منه يعني يتكلم مثلا يقول في الجملة يعني ما هو أنا سأذكر لك كله حتى ولو في شيء منها يكون الأمر كذا أو كذا وهذان أو هاتان عبارتان يستعملهما العلماء كثيرا. قال المصنف رحمه الله وبالجملة فالواجب ذكرنا هذا في شرح التدمرية قال وفي الجملة فالواجب على المنصف أن يقوم مقام المنع. ما هو مقام المنع؟ قد تقدم معنا قبل أن نقف على الأصل ومن يأتي بما يخالف هذا الأصل الطالب منه إيش الدليل؟ نقول ما دليلك على هذا؟ ولا يتزحزح أي المنصف عن هذا المقام أي مقام المنع إلا بحجة شرعية. هذا يا أخوان أصل أصيل في باب النجاسة. خذ هذا الأصل لا تترك هذا الأصل ولا تبتعد عنه إلا بحجة واضحة تجعلك تبتعد أي تترك هذا الأصل إلى غيره. وقد وضحت في مصنفاتي في شرح المنتقى اسمه نيل الأوطار أحسنت وحاشية الشفاء هذه المباحث المتعلقة بالنجاسة بما لا يحتاج الناظر في ذلك في النظر في غيره فليراجع. هذا يثني على كتب أليس كذلك؟ يعني يقول لو نظرت كتب خلاص ما تحتاج بعدها تراجع. هذا يجوز يا أيمن؟ أحسنت. إذا كان من باب التوجه والافتخار هذا لا يجوز، وأما إذا كان من باب الحث الاستفادة من هذه الكتب فهذا جائز. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في تطهير النجاسات وإزالتها. وبهذا انتهينا الفصل الثاني من فصول كتاب الطهارة وهما يتعلق بأمور النجاسة. الفصل الثالث من فصول هذا المتن العظيم موضوعه ما يتعلق بكيفية التطهير. وقد تقدم معنا عند الكلام في أول النجاسات أن تصور النجاسة يكون بثلاثة أشياء، فمن يعيدها حتى نقرأ بعد ذلك؟ عندك معرفة الشيء النجس ومعرفة كيفية تطهيره. أحسنت. وماذا يطهر به؟ إذن هذا الفصل الثاني هو يتكلم كما أشرنا إليه في كيفية التطهير. الآن المقدمة الأولى علمنا أن أشياء أن تكون إيش نجسة، وليس هذا كما أشرنا إليه بالحصر، وإنما أعطاك القاعدة العامة أن الأصل في الأشياء الطهارة، وأن ما دل دليل صريح لا احتمال فيه بأنه نجس تحكم عليه بالنجاسة. إذن إذا علمت بنجاسة هذه الأشياء كيف تطهرها؟ كيف تزيلها؟ هذا هو موضوع هذا الفصل، فصل في تطهير النجاسات وإزالتها. إذن قبل أن نقرأ المتن أولا لا بد أن نعلم أن النجاسة على ثلاثة أقسام. النجاسة على ثلاثة أقسام هذا بالتفصيل، وإلا ممكن وهذا أظنه الأحسن أن نقسم النجاسة أو إلى قسمين للتقدم معنا الآن. نقول إذن النجاسة على قسمين. القسم الأول النجاسة على قسمين. القسم الأول النجاسة المعنوية. القسم الأول النجاسة المعنوية. النجاسة المعنوية وهي نجاسة القلب بالشرك والمعاصي. وهي نجاسة القلب بالشرك والمعاصي كما قال الله عز وجل إن المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذه النجاسة هي نجاسة معنوية، وتطهيرها كيف يكون؟ بماء أو بتراب؟ بالتوبة. أحسنت. تطهير هذه النجاسة إنما يكون بالتوبة إما بالإسلام أو بالتوبة إلى الله عز وجل. والإسلام من التوبة، الإسلام يهدم ما قبله كما أن التوبة تهدم ما قبلها. إذن هذه هي، هذا هو القسم الأول، هذه النجاسة الأولى، النجاسة المعنوية. فهذه النجاسة تطهيرها إذن أو محل تطهيرها في كتب العقيدة، في كتب الترغيب والترهيب، ليس في كتب الفقه. القسم الثاني النجاسة الحسية. القسم الثاني النجاسة الحسية، والنجاسة الحسية على قسمين. النجاسة الحسية على قسمين. القسم الأول نجاسة عينية. نذكر هذا التقسيم لأجل أن تفهم المسائل التي ستأتي. القسم الأول النجاسة العينية، وهي ما كان عينها نجسا، وهي ما كان عينها نجسا. فلا، إذا ما كان عينها نجسا كالغائط أو اللعاب، لعاب الكلب، لعاب معناها لعاب الكلب، والروث. إذا تأملوا، هذه نجاسة عينية. ما معنى عينية؟ معناه أن هذا العين بذاته نجس. طيب، إذا كان نجاسة عينية، هل يمكن لنا أن نطهر؟ كيف يكون تطهيره عندما نتالف؟ كيف يمكن تطهيره عندك خان؟ ها؟ كيف؟ أحسن. فهذه نجاسة لا تطهر. يعني هل أحد يأخذ لعاب الكلب يقول أنه تطهره؟ أو يأخذ مثل الغائط يقول أنه تطهره؟ يمكن هذا؟ أحسن. هذه إذا النجاسة لا تطهر. فما دامت عينها باقية، انظروا تأملوا هذا، ما دام عينها باقية، عين نجاسة باقية، فإنها لا تطهر أبدا، فإنها لا تطهر أبدا. إذا النجاسة العيني، النجاسة العينية إذا كانت عينها باقية، الغائط ما زال موجودا، الروث ما زال موجودا، هنا ما يمكن تطهيره، جعل على جنب. يبقى إذا هذا الفصل، انظروا هذا الفصل أخرج بعض الأشياء التي ذكرناها إيش في النجاسة. بعض الأشياء ما تطهر، ما كل شيء يطهر، وما كان من النجاسة العينية. القسم الثاني النجاسة الحكمية. النجاسة الحكمية يسميه بعضهم الوصفية. ويسميه بعضهم الوصفية، وهي التي تقع على شيء طاهر، وهي التي تقع على شيء طاهر. إذا معناه أصل هذا العين طاهرة، لكن وقعت فيه نجاسة. هذا الذي يقول نجاسة حكمية وصفية، بمعنى أن عين هذا الشيء طاهر. الآن ثياب مثلا، ما حكمه؟ طاهر، أصل هذا الثياب طاهر، لكن وقع فيه نجاسة، وقع فيه مثلا بول قل، أو وقع فيه مثلا لعاب الكلب، ما هو اللعاب نفسه، انتهينا، وقع فيه لعاب الكلب. إذن ماذا سيكون هذا هنا؟ نجاسة عينية ونجاسة حكمية؟ هذه نجاسة حكمية، إذن هي التي يمكن أن نطهرها. فهذه النجاسة الحكمية هي أشياء طاهرة وقع فيها النجاسة أو وقع عليها النجاسة، فيمكن تطهير النجاسة منها، هذه تطهر. إذن النجاسة الحكمية تطهر. فمثلا لو وقع المكان الأصل فيه أنه طاهر، أليس كذلك؟ الأرض هي أرض، والأرض في مياه، والأصل في مياه نطق، والأرض ثياب الحجارة، الأرض طاهرة. إذا كانت طاهرة، لو أحد الولد صغير مثلا بال عليها هذه الأرض، هذه القطعة التي بال عليها ما حكمها؟ لكن ما نجاستها؟ عينية أو حكمية أو وصية؟ كذا حكمية وصية. أحسن، هي شيء واحد. إذن هذه نجاسة وصية وحكمية. إذن يمكن لنا هنا أن نطهر هذا العين أو هذه نعم هذا العين. إذن إلى هنا واضح، أنتم معي إلى هنا. إذن بهذا نفهم أنه ما هو كل شيء نجس يطهر، ما هو يعني ما هو كل نجس يطهر، وإنما الأشياء التي تطهر ما هي عند من؟ الأشياء الطاهرة في أصلها وقعت عليها إيش؟ نجاسة. أحسن. إذن كيفية تطهير هذه الأشياء تقدم في أوائل الدروس أن على التقسيم اللي يتقدم، ما هو التقسيم اللي يتقدم؟ نجاسة مغلظة متوسطة ومخففة. فالمخففة ما هي؟ وهو بول الغلام. كيفية تطهيرها تقدم ولا ما تقدم؟ تقدم. والنجاسة المغلظة لعاب الكلب. كيفية تطهيرها تقدم ولا ما تقدم؟ تقدم. ماذا يبقى لنا؟ المتوسطة. كيف نطهرها؟ أنا ما قلت لك بأي آلة نطهرها أو نطهر بها، وإنما قلت لك كيف نطهرها بإزالتها. تقدم عن إزالتها. إذن انظروا، الأصل الأصيل في التطهير، الأصل الأصل في التطهير أن نطهر، أن نزيل هذه النجاسة من هذه العين. واضح؟ إلا أن يأتي دليل، انظروا، إلا أن يأتي دليل فيقول تطهرون هذا بكيفية معينة. واضح؟ بخلاف ما سيذكر المصنف رحمه الله، الأصل هو التطهير، أن نطهر يعني هذا يرجع إلينا، أهم شيء أن نطهر هذا ونزيل هذه النجاسة. لكن إذا ورد في الشريعة كيفية معينة لإزالة بعض النجاسات فإننا نسلك هذه الكيفية. واضح هذا؟ فمثلا لعاب الكلب هذه نجاسة، فلو لم يرد في الأدلة أننا نغتسل عنه كيف نطهره؟ أهم شيء نزيل هذا، لا يكون له رائحة ولا يكون له لون ولا يكون له كذا، طعم كما معلوم. إذا فهمنا هذا أو نعيده؟ إذا نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في المتن، قال ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. أي كيفية تطهير ما تنجس، قوله ما تنجس يشير إلى ما تقدم معنا من نجاسة الحكمية، أن أصل هذا العين طاهرة لكن تنجست أي وقعت عليها النجاسة. ويطهر ما تنجس بغسله أي بأن نغسل هذه النجاسة بالماء حتى لا يبقى عين، أي حتى لا يبقى عين النجاسة أي جرمها وذاتها. إذا كانت النجاسة مثلا غائطا فإنه لا بد من إزالته حتى لا يرى، فإزالة العين معناه أنك لا تراه، هذه النجاسة. وعلى القول من يقول بأن الدم نجس معناه أن تزيله حتى لا ترى أثر الدم الحمرة، وهكذا يقول في جميع النجاسات حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. إذا كانت النجاسة ليس لها عين، ليس لها جر، لكن لها لون أو لها ريح أو لها طعم مثل البول، فإنك تغسله حتى يذهب لونها وريحها وطعمها. ومعنى ذلك إذا كانت هذه الأشياء الثلاثة باقية فإن النجاسة باقية، إذا كان اللون باقيا فإن النجاسة باقية، وإذا كان الطعم باقيا مع أنه ما يعرف هذا إلا كما هو معروف إلا بالذوق، لكن إن وجدت الطعم افتراضا فهذا يدل على وجود مادة النجاسة في هذا الثوب أو في هذا الشيء. وهكذا الريح، إذا كان له رائحة إن ربما قد تزيل عين النجاسة لكن يبقى ريحها، فلا بد من إزالة ريحها، تستخدم بما يزيل هذا الريح حتى تذهب هذه النجاسة بالكلية. ماذا؟ قد تقدم اللون كذلك، اللون لا بد من إزالته، إلا ما ورد عن بعضهم، وهذا على من يرى بأن النجاسة الدم نجس أو ما يخصص فيه، لا سيما مثل دم الحيض، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرك أثرك ما تقدم معنا قبل، هذا نحن نحيد الأصل، وإلا ما دلت ما يدل على كيفية تطهيره فإننا نمشي على هذه الكيفية، وإلا الأصل إذا كان مثلا هل قول يكون لها لون؟ ها؟ كلها لون، فإذا كان اللون موجودا ما أزلناه، أو مثلا النجاسات التي لها اللعاب هل له لون؟ ما أظن يكون له لون، أليس كذلك؟ ما أظن يكون له لون، أنت تظل الأشياء التي لها لون، الأصل أنه لا بد من إزالة هذا اللون، لا بد من إزالة هذا اللون، إلا ما استثنى بعضهم في الدم لأجل الحديث الضعيف الذي تقدم معنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرك أثره، أي لا يضر أثر أي لونه، ما دام اللون موجود لا يضرك. ما ورد إلا في الدم فقط، ما ورد إلا في الدم فقط. إذا نحن نمشي على الأصل، ولذلك قال المصنف هنا إذا أكملنا هذه القاعدة العامة، ويطهر ما تنجس بغسل حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، انتهينا من هذا. ثم قال المصنف رحمه الله والنعل بالمسح. انظروا المصنف إنما ذكر هنا أن النعل بالمسح لأنه يظن أن كيفية تطهير النعل مخالف لهذا الأصل، والأمر ليس كذلك، لكن يحمل كلامه من جهة أنه ورد في السنة لتطهير النعل كيفية معينة، ليس كذلك؟ عليه السلام كما معلوم ورد عنه كيفية معينة في تطهيرها، قولنا فعلا، وهذا قد تقدم، ليس كذلك؟ قد تقدم هذا. إذا ما دام كما تقدم معنا ورد الكيفية فإننا نمشي على الكيفية، لكن هذه الكيفية لا تخالف الكيفية، لأن أهم شيء أننا نزيله، ومن مسح نعله على الأرض فإنه لا شك أن أثر ذلك يذهب ويزول، هذا إن شاء الله واضح. وليس هذا خاصا بالنعل، يدخل فيه الخف، ويدخل كذلك أيضا يعني ما كان من باب ما كان صلبا فإنه يمكن تطهيره بالمسح، يعني ما كان صلبا لا تدخل فيه النجاسة في الداخل فهذا يمكن تطهيره بالمسح. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر عليه فإن كان فيها خبث فليمسحه بالأرض. قال والنعل بالمسح. قال الشيخ رحمه الله أقول تطهير النجاسات، أقول تطهير النجاسات إن ورد فيها شيء عن الشارع كان الواجب الاقتصار في صفة الطهير على ذلك الوارد من دون مخالف زيادة عليه ونقصان، كما ورد في النعل إذا تلوث بالنجاسة طهر بمسحه. هو جعل هذا أصلا، والأصل خلافه، الأصل أن نطهر بإزالته، إلا أن ورد دليل على تطهير شيء أي نجس بكيفية معينة فأخذنا بالدليل، لا يجعل الأصل أن يقال نطهر كما طهر. لماذا؟ لأن النجاسات كثيرة وليس لها حد معين، وإنما نقول أصل أننا الله عز وجل تعبدنا بإزالتها ونحن نزيله كما رأينا، إلا إذا جاء دليل يدل على أن هذه النجاسة المعينة نزيلها بكيفية كذا فنأخذ بالشرع. ومن هذا ما تعلق ما ذكره في النعل، وتقدم أنه لا ينافي الأصل. قال وقد تقدم ما يدل على ذلك،
وقد تقدم ما ورد في كيفية تطهير ما ينجس بدم الحيض، هذا على صحة ذاك الحديث الذي قلنا أنه ضعيف، وباللعاب الكلب. طيب أمس أو قبلها ليس كذلك، لما تكلم على لعاب الكلب قال ما لي دخل في كيفية تطهير، ليس كذلك؟ والآن يقول لكم ارجعوا، شهد ذلك المصدر. وهذا جيد باعتبار حتى لا تختبط المسائل. من قبل كنا نناقش بإيش؟ في الحكم أن نجس، والآن في كيفية التطهير. إذن هناك لما الأدلة التي ذكرها لأجل بيان أن لعاب الكلب نجس هي نفسها في كيفية تطهيره، أليس كذلك؟ إذن نرجع، وهذا كما هو معروف عندكم وهو مشهور أن لعاب الكلب كما شأن نجاسة مغلظة، فلذلك ورد فيها كيفية معينة، وليس من النجاسات ما يكون مغلظة إلا لعاب الكلب. قال بالجملة، إذن قد تقدم الحديث، أنا أعطيتك النجاسة المخففة لها كيفية معينة والمغلظة لها كيفية معينة، فما بقي في الأصل فيه إيش؟ أن نزيله حتى يأتي دليل على وجه معين. قال بالجملة، الآن شرحناها. فكل ما علمنا الشارع كيفية تطهيره كان علينا أن نقتصر على تلك الكيفية، يعني لا نوسوس، لا نتعب أنفسنا. بعضنا كما معلوم ربما يتعب جدا، لا سيما الموسوسون يتعبون جدا في التطهير، بعض ربما يدخل في الحمام ويجلس ساعات، هذا يكون واقع، ما هو شيء مثلا تخمين أو ظن، يجلس ساعات تقول يا فلان ما حصل لك، قل الله ما عاد ما تطهر. حتى ذكروا عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه جاء إليه شخص فقال لي يا إمام هل تراني تطهرت من الجنابة لو دخلت في البحر وخرجت منه؟ قال والله لا. قال لأنك لست مكلفا. قال لا لأنك لست مكلفا. قالت مجنون، كيف دخلت في البحر كله وعداك تشك، يعني تقول هل تطهرت، هل تغسلت من الجنابة؟ قال لا، ما لك طهارة، لأنك أصلا ما أنت مكلف، أنت مجنون. وهذا كثير في المسوسين. قال وأما ما ورد فيه عن الشارع، الإمام أبو حنيف رحمه الله كان ذكيا في الفقه، والحكايات التي تحكى عنه في الفقه حكايات عجيبة جدا، ولكنه كما أشرنا إليه كان ضعيفا في الفقه. يعني في بلاد الكوفة، وهذا عذره، ما انتشرت الأحاديث في زمنه مثل ما انتشرت في بلاد الحجاز. الحديث كانت مقصورة في الزمن الأول في الحجاز في المدينة، وكان من يريد الحديث يذهب إلى علماء المدينة. أما الكوفة كان فيه بعض أصحاب مسعود وكانوا مالوا إلى جهة الفقه، وأبو حنيفة لا يعاب على ذلك، ما بلغ إلا والناس كانوا على هذا الحال. بعد ذلك انتشرت الأحاديث وبدأ علماء الحديث بالرحلة من مكان إلى مكان، وبعد ذلك انتشرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك كما هو معلوم في الزمن الأول بعض الغرب ما يرحل إلى بلد مسافة شهر لأجل يسمع حديثا واحدا. أما الآن الحديث كلها في الكتب في المكتبة، ومع ذلك كثير من الناس يفرط فيها. قال وأما ما ورد فيه عن الشارع أنه نجس ولم يرد فيه بيان كيفية تطهيره، فالواجب علينا إذهاب تلك العين حتى لا يبقى لها ريح. ولذلك قال شيخ الإسلام من قال إن أبا حنيفة كان يتعمد على ترك الأحاديث فهو مخطئ، فإنما كان لا يعلمه. في الرسالة التي أشار إليها الشيخ في درس الليلة، ما هي؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذه الرسالة مقصود تأليفها من شيخ الإسلام، بعد مع أني لم أرى من نص، لكن بعد قراءتي لأكثر من مرة رأيت المقصود المحورها الدفاع عن أبي حنيفة. قال المصنف رحمه الله تعالى وما ورد فيه عن الشارع أنه نجس ولم يرد فيه بيان كيفية تطهيره، فالواجب علينا إذهاب تلك العين حتى لا يبقى لها ريح ولا لون ولا طعم، لأن الشيء الذي يجد الإنسان ريحه أو طعمه انظر. وأما ورد فيه عن الشارع فالواجب إذهاب تلك العين حتى لا يبقى لها ريح ولا عمل ولا طعم، لأن الشيء الذي يجد الإنسان ريحه وطعمه قد بقي فيه جزء من العين، وإن لم يبقى جرمها أو عينها أو لونها، إذ انفصال الرائحة لا يكون إلا عن وجود شيء من ذلك الشيء الذي له الريح، معناه المادة مادة النجاسة ما زالت باقية. وكذلك وجود الطعم لا يكون عن وجود شيء عن ذلك الشيء، ماذا عندكم؟ أي نعم، وكذلك وجود الطعم لا يكون عن وجود شيء عن ذلك الشيء الذي له طعم، هكذا عندكم؟ ها؟ من ذلك الشيء عن وجود شيء اقرأ صحيح، انا قرات هكذا فيه طبعا من ذلك، يعني بدل عن ذلك، عندكم من كان هذه من حيث المعنى اوضح. وكذلك وجود طعم لا يكون عن وجود شيء، اي الان لما ترى مثلا الثوب غسلت ثم لما طعمته طعم البول وجد فيه مثلا وجدت فيه طعم البول، اذا لا يكون هذا وجود طعم عن وجود شيء من ذلك الشيء الذي لا يكون إلا عن وجود، يعني معناه ما تطعم هذا الطعم إلا لما كان البول باقيا، هذا معناه الذي له طعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. إذن لما ذكر المصنف رحمه الله كيفية التطهير القاعدة في ذلك، يريد أن يبين لك هنا بعض المطهرات. من هذه المطهرات الآلات التي تطهر النجاسة، من هذه المطهرات ما يسمى عند الفقهاء بالاستحالة. ما معنى الاستحالة؟ الاستحالة في اللغة التغير، الاستحالة في اللغة التغير، يقال استحالة يتغير. الاصطلاح هي تفتت جزئيات الشيء، تفتت جزئيات الشيء وإزالة العين، وإزالة العين. ومعنى هذا أنه لا يبقى لهذا العين، كما هو معلوم المواد تتغير والأشياء من حكم الله الكونية، أن كل الذين درسوا المدارس يعرفون هذا، الذين درسوا علم الكيمياء يذكرون هذا في ذكر المواد الاستحالة، معناه أن المادة تتغير إلى مادة أخرى، كانت مادة مثلا شيء ثم تتغير إلى مادة أخرى، هذا أظن قد درست المدارس صح؟ على كل هذا الذي يسمى استحالة، معنى أن هذه المادة التي كانت موجودة ذهبت فتحولت إلى مادة أخرى، إلى شيء آخر، بحيث لم يبقى ما في المادة الأولى منه شيء، لا وصف، ما في شيء مما كان في المادة الأولى شيء يشاهد، لا طعم ولا ريح ولا لون ولا عين. إذن معنى ذهبت المادة الأولى وانتقل هذه إلى مادة أخرى، فهذا الذي يسمى عندهم استحالة. واضح هذا؟ طيب مثال ذلك الغائر. الغائر إذا كان في مكان صحراء، لأن تلك الأزمنة ما كان في حمام كما معلوم، وضربت الشمس فإنه يتغير يتفتت حتى إنه يصير مثل التراب. واضح؟ إذا تغيرت كما يقولون الفقهاء، كما يقول الفقهاء، إلى رماد أو إلى تراب. إذا المادة التي تكون منها ما هي موجودة، ذهبت ولا يشاهد، إنما ترى الآن شيء مثل التراب أو مثل الرماد. واضح؟ طيب هذه المادة التي نراها الآن هل هي نجسة أو ليست بنجسة؟ إذا هذه المسألة، والفقهاء قديما كانوا يمثلون بالمملحة، يعني الآلة التي تفعل اللي يفعل بها الملح، يقولون أنه لو جاء الكلب على ما يرى أن الكلب نجس كله، ولا لعرف ما تقدم عن نجس، يقولون لو أخذنا الكلب إلى يعني في داخل هذه الملاحة، فإنه كما معلوم الكلب يتغير، يعني تلك العين تذهب تماما حتى انك ما تستطيع ان تقول هذا لحم، يكون ملحا صافيا. اذا هذا الملح الصافي هل يكون نجسا او لا يكون نجسا؟ يقول المصنف رحمه الله: والاستحاله مطهره، اي هذه الماده الاستحاله، هذه الماده التي كانت اصلها شيء نجس طاهره. لماذا؟ تنبهوا لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، اي لانه لا يوجد، لا يشاهد، لا عين ولا اثر ولا لون الوصف الذي حكمنا عليه بانه نجس. فلما لم يوجد هذا الوصف قلنا بان هذا شيء طاهر، لان الاصل في الاشياء الطاهريه، وهذا كما تقدم توضيحه، وان شاء الله سياتي معنا كلام اجد من ذلك، لانه جاء الوقت ما تقدم فيما يتعلق به. قلنا قبل ان الاشياء تعلل بايش؟ هذا من هذا الباب من عقيده اهل السنه، ان الاحكام الشرعيه لا بد ان يكون لها علل، والاشياء تعلل بايش؟ بحكم يليق بها، اليس كذلك؟ اذا هذا من هذا الباب الذي شرحنا قبل، ان شاء الله سنشرحه في الدروس الاتيه، ان الغائط هذه الماده حكمت الشريعه بانها نجاسه، اليس كذلك؟ اذا حكمت لان متكون من هذه الماده. اذا ذهبت الماده وذهب الوصف الذي به علقنا بنجاسه هذا الشيء، ذهب الحكم معه، والحكم دائر مع علته، وهي التي وكل حكم دائر مع علته. ماذا بعده؟ لا، هذا آخر. لا هكذا، قد قلت أريد أن أقول، لكن قلت لا، لأن هذا الحكم دائر بعد هذا الذي في نظم القاف، لكن أريد الذي في القواعد. على كل معناه أنه إذا ذهبت العلة ذهب الحكم معها، ذهب الوصف الذي لأجل حكمنا على النجاسة ذهب الحكم معها. إذا معناه إذا كان الوصف الآن نحن حكمنا على اللعاب أنه نجس، الآن اللعاب ذهب، أو حكمنا على الغائط أنه نجس ذهب، إذن كيف نقول بعد ذلك أن هذا نجس؟ إذا يقول المصنف رحمه الله: والاستحالة مطهر لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. واضح هذا؟ نقرأ شرحه. قال: وإذا استحار الشيء إلى شيء آخر حتى كان ذلك الشيء الآخر مخالفا للشيء الأول لونا وريحا وطعما كاستحالة العذرة الغائط رمادا، فقد فقد الوصف الذي وقع الحكم من الشارع بالنجاسة عليه. واضح الآن؟ معناها ذهب الوصف وذهبت العلة، فذهب الحكم إيش معها؟ ما هو الحكم الذي ذهب معها؟ النجاسة. وهذا هو الحق، والخلاف في ذلك معروف، المسألة خلافية. وقول الجمهور أن الاستحالة ليست بمطهرة. لماذا؟ قالوا: لأن أصل المادة نجسة، والأشياء ترجع إلى أصولها، الأشياء ترجع إلى أصولها، فما دام أن هذا الرماد الذي أراه أصله كان غائطا، لا يجوز للشخص أن يلمسه، أو لا يجوز له أن يتيمم به، لأن هذا نجس. لماذا؟ لأن الشيء يرجع إلى أصله، فإنه لما كان المادة الأصلية نجسة أو فيها أو هي نعم نجسة، كذلك هذا الشيء الذي استحال إليه بعد ذلك يكون نجسا. هذا قول الجمهور. والمحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم وغيرهما، وهذا أيضا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أن الاستحالة مطهرة، أن الاستحالة مطهرة، وهذا قول الصواب لأمور. الأول، الأمر الأول ما ذكره الشوكاني رحمه الله، أن الحكم يعلق على وصفه، فإن ذهب الوصف ذهب الحكم. ولذلك يقول أهل العلم: الحكم تابع للإسم والوصف. الآن الشريعة حكمت لا على هذا الرماد، حكمت على النجاسة على ذلك الغائط، أو حكمت على الغائط بالنجاسة. إذن فما هذا الرماد لا تمده على كونه نجسا، ما فيه دليل على ذلك. والثاني تلك القاعدة التي تقدم معنا، أن الأصل في الأشياء الطهارة. والثالث أن هذه الأعيان لم تتناول النصوص كما يقول الشيخ الإسلام رحمه الله لا لفظا ولا معنى. فإنك هذا الرمل هل يقال أنه غائب؟ هل سيقول أن يأتي إلى هذا الرمل مثلا الذي استحال إلى الرمل الغائب الذي استحال، هل أحد يقول هذا غائب؟ هل سيقول إلا إذا كان مجنونا، هذا ما هو غائب أبدا، هذا رمال، هذا تراب. إذن ما دام قد ذهب ذلك الوصف، هذه الأعيان ما في دليل يدل على أنها نجسة. إذن هذه الأعيان لا دليل يدل على نجاستها، فنبقى على أصله. وهكذا إذا احترقت، يعني العذرة مثلا إذا احترقت لا شك أن تكون شيء آخر، فهذا لا يقال بعد ذلك بأنها نجس. هذه مسألة عظيمة، وهي المسائل المشهورة قديما في كتب الفقه، ولكن قد فهمت أليس كذلك؟ مفهومة وحكمها قد أشرنا إليه. إلى هنا بارك الله فيكم.
أن هذه العيان لم تتناولها النصوص.